السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشاذ السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول الكتاب، إلى أن وصلنا إلى قوله باب في صلاة الليل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب في صلاة الليل. وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال: أخبرنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر، فذلك 13 ركعة.
يعني هذا بيان لبعض ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، أي في الليل، فمن بمعنى في، أو من الليل بمعنى بعض الليل، يعني 10 ركعات، 10 ركعات، ويوتر بسجدة فتكون 11، ويسجد سجدتين، يعني سجدتي الفجر إذا تحقق طلوع الفجر ركعتي الفجر، فذلك 13 ركعة. هذا ما يفعله في بعض الليالي 13 ركعة مع ركعتي الفجر، وهذا في بعض الأحيان، والحديث أخرجه مسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن.
هذا نفس الحديث الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن، لأن اضطجاعه ونومه لا ينقض الوضوء، والحديث أخرجه مسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم، وهذا لفظه، قال: أخبرنا الوليد قال: أخبرنا الأوزاعي وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع 2 ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن.
هذا نفس الحديث الأول، وهو لكنه بيّن أن قدر سجوده طويل، بحيث أنه إنه يطول السجود بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية من القرآن، يعني طويل سجوده، وكذلك الركوع وكذلك القراءة. نعم، الحديث متفق عليه.
وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه قال: ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه. قال: وبعضهم يزيد على بعض.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود: رواه ابن نمير عن هشام نحوه.
وهذا أيضا في بعض الأحيان كيفية أخرى من صلاة الليل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي. قال مسلم: بعد الوتر ثم اتفق 2 ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة 2 ركعتين.
نعم، الحديث أخرجه مسلم. نعم.
وبه له قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي،
أي لا ينتقض وضوئي، معناه وضوئي لا ينتقض، فأصلي الوتر بعد ذلك. والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال: طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو، فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فقالوا: قد أراد نفر منا 6 أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عائشة رضي الله عنها فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح رضي الله عنه فأبى، فناشدته فانطلق معي، فاستأذنا على عائشة رضي الله عنها، فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح. قالت: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال: قلت: نعم. قالت: نعم المرء كان عامرا. قال: قلت: يا أم المؤمنين، حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: قلت: حدثيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان يوتر 8 ركعات لا يجلس إلا في 8، ثم يقوم فيصلي 1 ركعة أخرى لا يجلس إلا في 8 والتاسعة ولا يسلم إلا في 9، ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر 7 ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ7 ولم يسلم إلا في 7، ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس، فذلك 9 ركعات يا بني. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال: فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: هذا والله هو الحديث، ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قال: قلت: لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك.
هذا حديث طويل عظيم، وفيه سنن، سنن كثيرة. سببها أن سعد بن هشام، هذا سعد بن هشام بن عامر، كان من التابعين، وهو أراد أن يغزو الروم وطلق امرأته وكان له أرض بالمدينة، فجاء يبيع عقاره ويشتري السلاح ثم يغزو الروم، فلقي يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم في المدينة فأخبرهم بنيته، فقال: أنا خلاص طلقت الدنيا، طلقت زوجتي وطلقت وبيعت عقاري، فأريد أن أغزو الروم وهكذا. فقالوا له: مثل ما قلت أنت، 6 نفر من الصحابة رضي الله عنهم نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله وتخلوا عن الدنيا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع لهم بذلك: لا تفعل هذا، أليس لك قدوة أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن ذلك فتر عزمه وراجع امرأته وترك بيع أرضه، ثم بدا له أن يسأل عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: يا ابن عباس، أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ألا أدلك على أعلم الناس، على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: هي عائشة، لأنها تلزمه ليل نهار وتعرف ما يفعله في الليل، فتثبت لك ما كان يفعله بالتفصيل في الليل، وأما نحن في النهار فقط. فعند ذلك قال يعني وبحث عمن يدخله عليها لأن لا تعرفه، فوجد أفلح، هذا قريبها، وهذا كان بينها وبينه كلام، لكنه اضطر عليه، ألجأه وقال له: لا بد أن تدخلني عليها لأن لي حاجة شديدة. فقال: أنا ما أدخل عليها. قال: لماذا؟ لأني نهيتها أن تتكلم في هاتين الشاعتين، فتكلمت فتدخلت في هذا الشأن، فبعد ذلك قاطعتها. قال: لا لا، ما يحل لك أن تقاطعها، خليك أدخلني عليها. فذهب به إليها فسلم عليها فقال: من أنت؟ قالت: أفلح. قال: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: هشام من؟ هشام بن عامر. قال: نعم الرجل عامر. هذا هشام بن عامر كان رجلا، نعم الرجل، استشهد بأحد، أبوك. فترحمت عليه وقال: يا أمير المؤمنين، يا أم المؤمنين، إنما جئت لأسألك كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: أما تقرأ القرآن؟ قال: نعم بلى أقرأ القرآن. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كل محاسن القرآن موجود فيه، وكل مساوي القرآن بعيد عنه. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم فليلزم القرآن، هذا هو. وخلاص اكتفى. ثم بدا لي أن أسألها أو وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن أول هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فأمروا بالقيام سنة كاملة، وأمسك الله آخرها في السماء 12 شهرا، فكان قيام الليل واجبا عليهم حتى تفطرت أقدامهم، قاموا سنة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأكرمون تشققت أقدامهم بطول القيام. ثم أنزل الله تعالى في آخر السنة آخرها: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فصار قيام الليل نافلة مخففا بعد أن كان واجبا. هكذا كان يحدثنا سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها. فهكذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت كيفية وتره إلى آخر الكلام. ثم قال لما انتهى ذلك، قال: ذهبت إلى ابن عباس، لأنه وعده إذا قالت لك شيئا ائتني وأخبرني بما قالت. فجاء إليه فقال: قالت لي كذا وكذا وكذا. فقص له القصة من أولها إلى آخرها. فقال: قال صدقتك، قال أحدثتك بخبري على الصدق، ولو كنت أدخل عليها لأتيتها وكلمتها مشافها. قال: ما تدخل؟ قال: لا أدخل عليها. قال: لماذا ما تدخل عليها؟ هي أم المؤمنين، أمك. قال: لأني نهيتها أن تدخل، أن تتدخل في هاتين الشاعتين، فتدخلت وخالفتني، فبعد ذلك قاطعتها. فقال: لو كنت أعلم أنك لا تدخل عليها لما حدثتك بحديثها. قال له هشام بن سعد هذا. هكذا قال، غضب على ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه ما ينبغي أن يقاطع أم المؤمنين رضي الله عنها، علم الأمة، علم نساء الأمة.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإسناده نحوه قال: يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي 1 ركعة، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى 2 ركعتين وهو جالس بعدما سلم، بمعناه إلى مشافهة.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا سعيد بهذا الحديث قال: يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد، إلا أنه قال: ويسلم تسليمة يسمعنا.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال أخبرنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم أنه قال: أخبرنا زرارة بن أوفاء أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل.
يعني هيئة من يريد قيام الليل أن يتهيأ قبل النوم للقيام، وذلك أن يعد سواكه وطهوره وسجادته وما إلى ذلك عند رأسه، ربما ينطفئ الكهرباء ولا يجده فيكون جنبه، فهذا دليل على أنه ناوي أن يقوم قيام الليل، وهذا متعود يعني. فمن تعود قيام الليل بهذا الشكل فلو فاته قيام الليل وغلبه النوم كان نومه عليه صدقة من ربه عليه، وكان كتب له ما كان يصلي كل ليلة. فينبغي للمسلم أن يتعود على قيام الليل، قيام الليل هذا مهم، دأب الصالحين، قيام الليل هذا يعني ينبغي أن يتعود مسلم، أن يعود نفسه. نعم.
قالت: وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل، فيتسوك ويسبغ الوضوء، ثم يقوم إلى مصلى فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8، ولا يسلم ويقرأ في 9، ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه، ويسأله ويرغب إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ 2 فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن فنقص من التسع 2، فجعلها إلى 6 و7 وركعتيه، وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا في بعض الأحيان يعني، هذا يعمله في بعض الأحيان وذاك في بعض الأحيان. نعم.
وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده قال: يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه، لم يذكر 4 ركعات، وساق الحديث وقال فيه: فيصلي 8 ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في 8، فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيه، فيصلي 1 يوتر بها، ثم يسلم 1 يرفع بها صوته حتى يوقظنا، ثم ساق معنا.
وهذا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يصلي 8 ركعات متصلة دون تسليم، ثم يصلي 9 ويسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عمر بن عثمان قال أخبرنا مروان يعني ابن معاوية عن بهز أنه قال أخبرنا زرارة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي 4 ثم يأوي إلى فراشه، ثم ساق الحديث بطوله، ولم يذكر سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عمر بن عثمان قال أخبرنا مروان يعني ابن معاوية عن بهز أنه قال أخبرنا زرارة بن أوفى وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم. وبه إليه قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر ب7 أو كما قالت، ويصلي 2 وهو جالس، و2 الفجر بين الأذان والإقامة.
الحديث صحيح. نعم.
وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب9 ركعات ثم أوتر ب7 ركعات، وركع 2 وهو جالس، وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قال أبو داود: روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو مثله. قال فيه: قال علقمة بن وقاص: يا أمته، كيف كان يصلي الركعتين؟ فذكر معناه. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد قال: وأخبرنا ابن المثنى قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام أنه قال: قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات يخيل إليه أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة ثم يغفي، وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاته حتى أسن ولحم، فذكرت من لحمه ما شاء الله وساق الحديث.
حديث صحيح.
وبه إليه قال: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس، ولا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود:
في بعض الأحيان يعني بعض الأحيان هكذا. نعم.
قال أبو داود: إنما كررت هذا الحديث لأنهم اضطربوا فيه. ثم قال أبو داود: أصحابنا لا يرون الركعتين بعد الوتر.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا هشيم قال: أنبأنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا محمد بن فضيل عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات كل ذلك يستاك، ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر. قال عثمان: ب3 ركعات فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة. وقال ابن عيسى: ثم أوتر فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى، فصلى 2 ركعات ثم خرج إلى الصلاة ثم اتفقا وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم وأعظم لي نورا.
يعني معنى ذلك الدعاء بالنور، لأنه إذا أحاط به النور لا يقع في الخطأ، لا يقع في المخالفة، ولذلك قال: وهذا فيه أهمية الخروج إلى المسجد. المسجد عظيم لأنه على مساجد لله، محل مناجاة الله، فينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله، أن يحوطه بالأنوار من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، حتى يكون محفوفا بالنور، حتى لا يزيغ عن الحق ويسيء الأدب في دخول المسجد وفي جلوس في المسجد وفي صلاة في المسجد، فإنه يكون محفوفا بنور الله سبحانه وتعالى. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين النحوة قال: وأعظم لي نورا. قال أبو داود: وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا، وكذلك قال في هذا الحديث. وقال سلمة بن كهيل عن أبي رشدين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي، فقام فتوضأ وصلى ركعتين، قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده، ثم نام، ثم استيقظ فتوضأ واستن، ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى 10 ركعات، ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها ونادى المنادي، ونادى المنادي عند ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح. قال أبو داود: خفي علي من ابن بشار بعضه.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالة ميمونة رضي الله عنها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ، ثم صلى 7 أو قال 5 أو تر بهن، لم يسلم إلا في آخرهن.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4، ثم نام، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه، فصلى 5، ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة، ثم قام فصلى 2 ركعة، ثم خرج فصلى الغداء.
عارض أخرجه شيخان، أخرجه البخاري. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه في هذه القصة قال: فقام فصلى 2 ركعة حتى صلى 8 ركعات، ثم أوتر ب5 ولم يجلس بينهن.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي 6 مثنى مثنى، ويوتر ب5 لا يقعد بينهن إلا في آخرهن.
الحديث أخرجه مسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقرئ أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما. قال جعفر بن مسافر في حديثه: وركعتين جالسا بين الأذانين، زاد جالسا. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. قال أبو داود: زاد أحمد بن صالح: ولم يكن يوتر 2 ركعة قبل الفجر. قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك. ولم يذكر أحمد و6 و3. وبه إليه قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين ثم قبض حين قبض صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل 9 ركعات وكان آخر صلاته من الليل الوتر. وبه إليه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال بت عنده ليلة وهو عند ميمونة رضي الله عنها فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ قام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قال قلت قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس
أي صلى الصبح بالناس والحديث صحيح. نعم.
وبه إليه قال حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى 13 ركعة منها ركعة الفجر حزرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل لم يقل نوح منها ركعة الفجر. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قال فتوسدت عتبته أو قال فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة.
هكذا صلى في بعض الليالي يعني. الحديث أخرجه مسلم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته رضي الله عنها قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العشر الأخيرة الفراش الواحد يكفي للرجل مع امرأته والضيف. ضيف ابن عباس كان ضيفا نازلا عليهما فلم يجد له فراشا مستقلا بل أضجعه على فراشهما وهذا يدل على زهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأن العيش عيش الآخرة. نعم.
فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله رضي الله عنه فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال القى النبي 6 مرار ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى 2 ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
الحديث متفق عليه.
قال باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وكان إذا عمل عملا أثبته.
هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وهذا من خاصيته لا يبدأ بأي عمل ما من النافلة إلا وأثبته دائما، وهذا خاص به ليس غيره مثله يلزمه لا يلزمه يعني. وبالتالي إن أحب العمل إلى الله أدومه، وأحب العمل إلى الله أدومه ليس أطوله، أطول العمل وإن كان عملا صالحا إلا أنه ليس مطلوبا عند الله، المطلوب عند الله أدومه. وقد شبه العلماء العمل الصالح بالمطر، بالمطر مطر النازل من السماء، خاصة في أيام الجدب إذا نزل المطر من السماء فنزل في يوم واحد كأفواه الكرب فكسر السيارات كسر البيوت هدم البيوت وغرق الناس إلى آخره والأموال والمتاجر كلها ذهبت، وفي اليوم الثاني ما في هذا ما في شيء، ما في فائدة إلا المضرة فقط، لا أنبت الزرع ولا أدر الضرع ولا سقى يعني شرب منه الناس دون ضائع. ولو نزل ذلك في أسبوع كامل يوما بعد يوم يوما 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 قليلا 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 لأنبت الزرع وأدر الضرع واستفاد الناس منه. فالعمل الصالح هكذا بنشاط ورغبة يوم ليلة واحدة فقط ثم في اليوم الثاني ما في، هذا ما يستفيد من القلب وما يستفيد من صاحبه. إذن قالوا العمل الصالح الدائم وإن قل أنفع من العمل الصالح الطويل وإن طال، هذا انتبهوا لهذا، فإن بعض الناس بنشاط يعمل في يوم نشاطه ما شاء الله، أو ربما يختم القرآن في يوم أو في ليلة واحدة، وفي بقية الشهور ما في سورة الإخلاص، هذا مثل هذا لا خير فيه، هو قرأ القرآن في ليلة واحدة لكنه لا يحمد بذلك، إنما يحمد لو قرأ القرآن في شهر جزءا الليلة والليلة الثانية جزء الثاني وهكذا 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 إلى آخر الشهر، وختم القرآن بشهر يعني كان عن سيرته محمودة، فينبغي التنبؤ لهذه المسألة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال أخبرنا عمي قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون رضي الله عنه فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي وانم.
هذا عثمان بن مضعون رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، أراد من شدة شغفه بالعبادة أن يعني يكون عنده خصاء، يعني كما يخصى البهائم يخصي ذكره يعني ويستريح من الشهوة ويعبد ربه ليل نهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه فقال يا عثمان أنت رغبت عن سنتي، أما لك في أسوة؟ قال يا رسول الله إنما أريد سنتك لأجل سنتك لا لغير ذلك. فقال إذن أنا يعني من سنتي آكل وأفطر وأصوم وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فلماذا ترغب عن ذلك؟ فترك ذلك بسبب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لأمته الرهبانية التي مضت في الأمم السابقة فإنها ضائعة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟
يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يستطيع يعني يخصص بعد الليالي بالقيام كليلة الجمعة وليلة نصف الشهر وليلة كذا وليلة كذا ويوم كذا، هل هذه يخصها من بين الليالي ومن بين الأيام بالصيام والقيام؟ فقالت لا، كان عمله ديمة أي دائما مستمرا لا ينقطع، لكنه يكون يعني مستمر متواصل، وأيكم ما كان يستطيع ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى قواه على عبادته هو يستطيع أكثر فأكثر، ولكنكم أنتم تتبعوا سنته. نعم.
قال رحمه الله باب تفريع أبواب شهر رمضان. باب في قيام شهر رمضان. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. قال أبو داود وكذا رواه عقيل ويونس وأبو أويس من قام رمضان، وروى عقيل من صام رمضان وقامه.
من قام رمضان وصام رمضان، يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان ترغيب وليس على سبيل الإجاب، ترغيب، ويقول يعني من غير إجاب، يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي تصديقا بأنه مما شرعه الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه، واحتسابا أي طلبا للأجر عند الله لا رياء وسمعة ولا طلبا للفلوس، وإنما هو لوجه الله تعالى، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، هكذا يرغب الناس. فالناس من سمع بهذا لا ينام، يعني يقوم رمضان رغبة ونشاطا بذلك. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك، وكذلك أيضا أبو بكر في خلافته على ذلك، الناس كلهم في رمضان يقوم من يقوم، من أراد يقوم ومن قام ومن لا فلا إجابة عليه، وهكذا صدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم أخيرا عمر رضي الله عنه رأى أن يجمع الناس على إمام واحد لأنه رأهم يصلون متشتتين، فقال لو جمعتهم على إمام واحد كان خيرا، فجمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب وغيره، فاتفق الناس أو معظم الصحابة تبعوا عثمان عمر رضي الله عنه في ذلك. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف المعنى قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو داود كذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو كلاهما عن أبي سلمة. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
وهذا في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فكان له حصير يحتجره يعني بالليل ويبسطه بالنهار فكان يصلي داخله، فلما رأى بعض الناس جاء فصلى خلفه ثم تحدث في اليوم الثاني بأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكثر الجماعة ثم ثلاث ليال ثم بعد ذلك ما خرج، فحتى هصبوا بابه وتنحنه حتى يخرج إليهم، فلم يخرج إليهم إلا في الصبح، فخرج مغضبا وقال لا زال سنيعكم يعني فحتى خشيت أن أفرض عليكم. ما معنى الخشية؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى هن خمس وهن خمسون ما يودوا القول لدي، ما في تبديل، خمس صلوات فقط ما في زيادة إلى يوم القيامة. وفسر العلماء ذلك بأن المراد أن الهيئة ربما يكون واجبا، وذلك أن الأشياء المسنونة يشترط لها شروط، مثل أن تصلي ركعتين نافلة هذه ما تلزمك ركعتان لازمة، لكن هل ليس لها شروط؟ لها وضوء ولها قراءات ولها ركوع ولها سجود، هذه كلها أركان يعني لا بد منها، هي نافلة ولكن هيئتها يكون واجبة. فيقول إن هذا القيام ما هو واجب عليكم مثل الصلوات الخمس، لكن لو فرضه الله عليكم أن تجتمعوا كل ليلة في المسجد لشق عليكم ذلك، لأنه يجعله شرطا لأدائها، وهذا لا يستلزم أن تكون شرطا فرضا هي، وإنما هي نافلة ولكن أداؤها يكون في المسجد جماعة، وهذا هو الذي خشيه. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء في عصره فكر في ذلك فقال الآن تشريع ما في خشية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوحي مستمر، ربما ينزل الوحي بإيجاب قيام الليل في المسجد، والآن ما في، فجمعهم على هذه الفكرة، فالناس كانوا يصلون جماعة في عهد عمر رضي الله عنه ما يسمونه صلاة التراويح، وكان هو لا يصلي، وكثير من الصحابة ما يصلي مع الجماعة إنما يصلون في آخر الليل. ومر يوما قال نعمتي البدعة والذين ينامون عنها خير من الذين يصلونها، يعني ثم ينامون، يعني معنى ذلك أن الذين يصلون التراويح في أول الليل يعني أولى منهم من يصليها في آخر الليل، هذا هو الأولى، لكن يعني أحب كثير من العوام يعني يستأنس بعضهم ببعض، أحب ذلك عمل عمر رضي الله عنه، وسمها هي بدعة أي محدثة لغة وليس شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قامها، فلذلك ما يسمى بدعة شرعية وإنما يسمى بدعة لغوية. نعم.
وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه القصة. قالت فيه قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور، وقال داود عن ابن عبيد بن نسطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيى الليل وسد المئزر وأيقظ أهله. قال أبو داود أبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب رضي الله عنه يصلي وهم يصلون بصلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا. قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف.
هذا بهذا السند في ضعف. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وحياتنا ومحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا على غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.